الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 من الموطأ، وهو ثاني من كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة والتكبير، يعني الأعمال التي تكون في بداية الصلاة. أولها التكبير وهو ركن، ثم رفع اليدين، سواء قلنا بأنه قبل التكبير أو بعد التكبير أو حال التكبير، وهو سنة. ويكون الرفع في أربع مواطن: الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني قبل الركوع، والثالث بعد الرفع من الركوع، والرابع إذا قام من الركعتين إلى الثالثة. وأما من ذهب إلى أن الرفع في كل خفض ورفع فليس ثمت ما يدل على ذلك، لأنه قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه ولم يكن يرفع بين السجدتين. والرفع في مواطن الثلاث مذهب جماهير العلماء، وخالف أبو حنيفة فذهب إلى أن الرفع يكون عند تكبيرة الإحرام، وأما بقية المواطن فلا يرفع فيها. وقد جاء في بعض النسخ والتكبير في كل خفض ورفع، هذا ثابت إلا الرفع من الركوع إلى القيام منه، فإنه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد. أبو السند المتصل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، حذو يعني مقابل، والمنكب هو مجمع عظم العضد والكتف، وإذا كبر للركوع أي فعل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع أي فعل ذلك، رفعهما كذلك أيضا. قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. خرجه البخاري 736 ومسلم 390. وهذه ثلاثة مواطن وافق ابن عمر فيها غيره. قال ابن عبد البر في التمهيد 910 هكذا رواه يحيى عن مالك لم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع، وتابعه لذلك جماعة من الرواة للموطأ عن مالك، منهم القعنبي وأبو مصعب وابن بكير وسعيد بن الحكم بن أبي مريم ومعن بن عيسى والشافعي وابن يحيى النيسابوري وإسحاق بن عيسى الطباع وروح بن عبادة وعبد الله بن نافع والزبير وكامل بن طلحة وإسحاق بن إبراهيم الحنيني وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل وابن وهب في رواية ابن أخيه عنه، ورواه ابن وهب وابن القاسم ويحيى بن سعيد القطان وابن أبي ويس وعبد الرحمن بن مهدي وجويري بن أسماء وإبراهيم بن طهمان وعبد الله بن مبارك وبشر بن عمر وعثمان بن عمر وعبد الله بن يوسف التنيسي وخالد بن مخلد ومكي بن إبراهيم ومحمد بن حسن الشيباني وخالد بن مصعب وعبد الملك بن زياد النصيبي وعبد الله بن نافع الصيغ وأبو قرة موسى بن طارق ومطرف بن عبد الله وقتيبة بن سعيد، كل هؤلاء رواه عن مالك فذكروا فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع. قالوا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه، إذا رفع رأسه من الركوع. ومعنى سمع الله لمن حمده أي سمع استجابة، وإلا فإن الله يسمع كل مسموع، ويجوز الجمع بين ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، خلافا لما ذهب إليه ابن القيم. قال رحمه الله أبو السند المتصل عن ابن شهاب عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل. هذا ثابت من غير وجه، أما هذا مرسل، وأحاديثه كثيرة، منها ما في الصحيحين ومنها ما هو خارج من الصحيحين. قال أبو السند المتصل عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، هذا مرسل وهو ثابت في الأربع المواطن التي تقدم الإشارة إليها. وأبو السند المتصل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم أي بهم فيكبر كلما خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع، فإذا انصرف أي من صلاته وسلم قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو القائل صلوا كما رأيتمني يصلي. خرجه البخاري 785 ومسلم 392. قال أبو السند المتصل عن نعيم بن المجمر وأبي جعفر القاري أنهما أخبراه أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، وكان يرفع يديه حين يكبر إذا افتتح الصلاة. هذا يوافق ما تقدم عن ابن عمر، إلا أن ابن عمر عنده زيادة علم حيث أثبت ما لم يأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال التلمساني في الاقتضاب الأول 102: وقالوا إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التقدير صلاة بصلاة، فحذف التمييز لدلالة ما في الكلام عليه، كما يقول قائل: مالي 1000 درهم فكم مالك، يريد فكم درهم مالك. قال بسند متصل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، موقوف صحيح وهو على المعنى الذي تقدم. وكان قد وقع قصورا في التكبير، حتى أن عمران بن حصين رضي الله عنه حين صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر في كل خفض ورفع قال: لقد ذكرنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعكرمة رضي الله عنه لما رأى رجلا يصلي ويأتي ب22 تكبيرة رجع إلى ابن عباس فأخبره، فقال ابن عباس: هي السنة. قال رحمه الله بالسند المتصل عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قد تقدم بأنه مرفوع، وهذا جاء على الوقف. والبخاري رحمه الله قد ألف جزء في رفع اليدين يرد به على أبي حنيفة ومن ذهب مذهبه. قال في السند المتصل عن أبي نعيم هو ابن كيسان مولى الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. موقوف صحيح، لكن على المعنى السابق أن القيام إلى الركوع، القيام من الركوع لا بد فيه من قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ليس فيه تكبير. وبالسند المتصل عن ابن شهاب رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة، أي أنه صار مدركا للجماعة. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا دخل المسجد وبقي الإمام دون الركعة فلا أن يتبعه ويكون مدركا للجماعة الأولى، خير له من أن يفارقه ويصلي الجماعة الثانية. قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، أما إذا لم ينوي افتتاح الصلاة لم تكن تكبيرة إحرام وكانت صلاته باطلة. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال: يبتدئ صلاته أحب إلي، بمعنى أن الصلاة باطلة إذ لم يأتي فيها بتكبيرة الإحرام. ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض المصلين أنه ربما دخل والإمام راكع أو في تشهده أو في سجوده فيبادر إلى تكبيرة الانتقال ويترك تكبيرة الإحرام، فيأتي بالسنة أو الواجب على قول بعض أهل العلم ويترك الركن الذي لا تصح الصلاة إلا به. فيتعين على من أدرك الإمام على هيئة في غير القيام أن يأتي أولا بتكبيرة الافتتاح وهي تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يأتي بعدها بتكبيرة الانتقال. ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. بهذا القيد إذا نوى تكبيرة الافتتاح ويعني إن لم يقرأ الفاتحة يلزمه إعادة الركعة ولا تحسب له الصلاة إلا من عند تكبيرة الافتتاح. قال مالك: في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته. هذا المذهب الصحيح، لأن تكبيرة الافتتاح تكبيرة ركنية لا يجزئ عنها غيرها. قال رحمه الله: قال مالك: في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال: أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، بمعنى أن إمامهم صلاته باطلة، لكن هذا المذهب غير صحيح. الصحيح أن صلاة من خلفه صحيحة وصلاته باطلة، كمن صلى محدثا وصلى خلفه على طهارة فإن صلاتهم صحيحة وصلاته باطلة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون. هذا مذهب المالك، مذهب بعض أهل العلم، والصحيح خلاف هذا المذهب. قال رحمه الله: باب القراءة في المغرب والعشاء، أي ذكر بعض الصور التي يقرأ بها فيها. وبالسند المتصل عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. الحديث أخرجه البخاري 765 ومسلم 463 كلاهما من طريق مالك. والطور من وسط المفصل من طول المفصل. قال أبو سند متصل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عن عبد الله بن عباس أحد العباد الأربعة رضي الله عنه أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ المرسلات عرفا فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. أخرجه البخاري 763 ومسلم 462 كلاهما عن مالك. وبسبب ما جاء في هذين الحديثين ذهب جمع من أهل العلم أن الأصل في صلاة المغرب التطويل، بينما ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المغرب قصار المفصل دال على أن الأكثر فيها قصار المفصل، ونقل ابن تيمية إجماع الأئمة الأربعة على ذلك. وما جاء من قراءة الأعراف في ركعتين وقراءة هذه الصور كان بين الحين والآخر. وإنكار زيد بن ثابت على مروان بن الحكم الاستمرار في قراءة قصار المفصل. قال رحمه الله في السند المتصل عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة ابن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فصليت وراءه المغرب فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، سمي بالمفصل لكثرة الفصول الواقعة بين السور والبسملة، وهي من سورة قاف إلى آخر القرآن. ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا موقوف صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو دليل على القراءة في الركعتين الأوليين وفي الركعة الأخرى، ودليل على أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقرأ بقصار المفصل. وبالسند المتصل عن نافع عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا أي من الظهر والعصر في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة لا سيما إذا كانت من سور المفصل من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. وهذا أيضا موقوف صحيح، ويستفاد منه قراءة قصار المفصل وكذلك القراءة في الركعتين في الركعة الأخرى الأخيرة. قال أبو السند المتصل عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون، وهذا دليل على القراءة بقصار المفصل في العشاء، مع أنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بوسط المفصل، فلعله الغالب. خرجه البخاري 767 ومسلم 464. قال رحمه الله باب العمل في القراءة، يعني من حيث الجهر في بعض الصلوات والإسرار في بعض الصلوات، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. قال وعن السند المتصل عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وهو نوع من الحرير الغليظ، وعن لبس المعصفر وهو نوع من الحرير أو حتى غير الحرير وهو ما يطلب العصفر، وعن تختم الذهب أي للرجال، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود. هو حديث صحيح، إلا أن العلماء اختلفوا هل النهي يشمل غير علي بن أبي طالب أو هو خاص بعلي بن أبي طالب، وهل النهي للتحريم أو النهي للكراهة. والذي يظهر أن النهي عام، الأصل في ما يتعلق بمنهيات الصلاة أو أوامر الصلاة العموم، إذ أن الخصوص يحتاج إلى دليل. وأما من حيث الحكم فالذي يظهر الكراهة، لأنه موطن يحتاج إلى غير قراءة القرآن، أمر فيه بالتعظيم في الركوع وبالدعاء في السجود، خرجه مسلم 480. وفي السند المتصل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، لعل كل يصلي وحده، وكانوا يصلون مع إمام ويقرؤون في صلاة سرية برفع صوت، لكن الذي يظهر أنه في حال صلاتهم لوحدهم، لأنهم في الغالب يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء أنهم كانوا يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه لم يؤثر أنه أدركهم على هذا الحال. قال ابن عبد البر في التمهيد 23319، وحديث البياضي وحديث أبي سعيد ثابتان صحيحان، والله أعلم، الحمد لله. قال رحمه الله: فقال إن المصلي يناجي ربه، أي كأنه يتكلم مع ربه، يدعوه ويرجوه فربه يسمعه، فلينظر بما يناجيه به، أي من حسن القراءة والتلاوة والدعاء، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لأن ذلك يؤدي إلى أذية الغير ويؤدي إلى اختلاج القراءة، لا سيما إذا رفع رفعا يؤدي إلى ذلك، أما إذا كان رفعهم متقاربا فربما لا يوجد مثل ذلك. قال أبو سند المتصل عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قمت وراء أبي بكر رضي الله عنه وعمر الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. هذا الحديث قد جاء بألفاظ عدة، وبسبب الاختلاف في الألفاظ اختلف في معناه، ففي بعضها أنهم كانوا لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها، وفي بعضها لم أسمع أحد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها لم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى غير ذلك، إلا أن العلماء استدلوا به على أن السنة الإسرار بالبسملة في الصلاة، وخالف الشافعي وغيره وذهبوا إلى الجهر فيها، وقد ألف الدارقطني رسالة في الجهر بها، وخلص أنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بها، مع ذلك ذهب إلى ترجيح الجهر. وأما حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى وجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه رواية شاذة، كما نقل ذلك الزيلعي وغير واحد من أهل العلم، وهي من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، ومع ذلك الحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد جاء أنه كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ومع ذلك هذا الاستدلال قد قيل فيه المراد بافتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي بالسورة، ويدخل فيها البسملة، لكن البسملة ليست من السورة على الصحيح، بل إن بعض القراءات ليست فيها بسملة في الفاتحة. وأيضا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يذكر البسملة. وأما ما يستدل به من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما بين أظهرهم ثم استيقظ فقال: أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فالاستدلال في غير بابه، لأن هذه القراءة كانت في غير الصلاة، ونحن لا ننكر أن يقرأ بالبسملة في الصلاة أو في غير الصلاة، إنما الشأن في الجهر بها، فالسنة الإسرار، هذا هو الأقرب للأدلة الدالة على ذلك. قال أبو سند المتصل عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند دار أبي جهم بالبلاط، موضع بالمدينة بين المسجد والسوق، وهذا دليل على رفع الصوت في حال الصلاة بالناس حتى يسمعهم ويسمع المتأخر منهم، ولم تكن لهم مكبرات صوت كالآن. قال أبو سند المتصل عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. يعني الأثر صحيح، والمعنى أنه إذا دخل في صلاة جهرية وقد فاته الإمام بركعة أو بركعتين، إذا قام إلى الإتمام يجهر فيما من شأنه الجهر، لكن يجهر جهرا لا أذية فيه على الغير. وبالسند المتصل عن يزيد بن رومان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام للقضاء في صلاة الصبح بعد عبد الرحمن بن عوف لم يذكر الجهر، لكن هذا من باب الحكم العام. وبالسند المتصل عن يزيد بن رومان أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. هذه مسألة أخرى، الفتح على الإمام في الصلاة، وقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من منع مطلقا، ومنهم من جوز مطلقا، ومنهم من فصل. يقول: إن كان ما نسيه الإمام يعني يؤدي إلى بطلان الصلاة، كيكون نسي آية في الفاتحة، أو كان ما نسيه الإمام يؤدي إلى خلل في المعنى، فهنا يتعين الفتح على الإمام. أما إذا كان لا يلزم، لا يؤدي إلى ذلك، لا يلزم الفتح. وإن فتح إن كان الإمام يعني لا يقلقه ذلك لا حرج، لكن بعض الأئمة ربما إذا شدد عليه في الفتح يختلج عليه القرآن ويتعسر عليه الإتمام، لا سيما إذا كثر من يفتح عليه منها هنا ومنها هنا. قال: باب القراءة في الصبح، وكان يجهر فيها. وبالسند المتصل عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح وقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما، وهذا دليل على أنهم كانوا يصلون بغلس، إذ أن سورة البقرة تحتاج إلى وقت طويل لا سيما إذا كان يصلي بها. فقد ثبت الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه، بل قال لهم: لو أدركتنا، لما قيل له كادت الشمس أن تشرق قال: ولو أدركتنا لسنا في غفلة. لكن بهذا السند منقطع، لأن عروة قيل لم يسمع من أبيه، فظن أن يكون قد سمع من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن له شاهد من حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة المصنف الأول 353 وعبد الرزاق 2711، وخرج الحديث شيخنا مقبل في صحيح المسند ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: بسند متصل عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقرأ يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة. قال هشام: فقلت: والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل. وهذا كما ترى يطيل القراءة، لكن أطول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان، وكان يقرأ في الفجر بقاف القرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. ومع ذلك راعى حال الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان بن أبي العاص: أم قومك ومن أم قومه ومن أم فليخففه، كما قال. وهكذا أمر معاذ بن جبل: فإن فيهم الضعيف والسقيم والمريض والحاجة. قال بالسند المتصل عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيع الرأي هو شيخ مالك مشهور، قال: عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. موقوف صحيح. قال رحمه الله بالسند المتصل عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. موقوف صحيح. باب ما جاء في أم القرآن، يعني بحيث أنها تقرأ في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج. قال أبو السند المتصل عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب وهو مولى الحرقاء أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. وقرأ عليه: الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث قد قيل بإرساله وقيل بشذوذه، والأصح منه ما في صحيح البخاري 4474، وفي غير ذلك من المواطن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه السورة أبا سعيد بن المعلى، أنه قال له: لا أخرج من المسجد حتى أعلمك أفضل سورة في القرآن. فلما أراد أن يخرج ذكره فقال: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته أو أتيته. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار 486، يعني في جمعها لمعاني الخير، لأن فيها الثناء على الله بالحمد الذي هو له حقيقة، لأن كل خير منه وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد، وفيها التعظيم له أنه الرب للعالم أجمع ومالك الدنيا والآخرة المعبود المستعان، وفيه الدعاء إلى الهدى ومجانبة من ضل والدعاء باب العبادة، فهو أجمع سورة للخير، فهي أجمع سورة للخير انتهى. وقال ابن القيم في زاد المعاد 447: فاتحة الكتاب وأم القرآن و7 المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وقد روي عن الحسن أنه قال: إن الله جمع علم الكتب في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم جمع علم هذه في القرآن، ثم جمع علم القرآن في المفصل، ثم جمع علم المفصل في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، تكلم عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين بما يفيد ويشفي ويكفي، والله المستعان. ومن أسمائها الصلاة، لأنها لا تصح الصلاة إلا بها، والفاتحة لأن المصحف فتح بها، 7 المثاني لأنها 7 آيات، والقرآن العظيم تسمية الله لها بالمعاني العظيمة التي دلت عليها، والرقية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراك أنها رقية، والشافية والكافية لأنها تكفي عن غيرها، وغير ذلك من الأسماء. وقد ألفت فيها مؤلفين، أما الأول مهمات من تفسير سورة الفاتحة وعبارة عن مؤلف مختصر، والثاني فتح الكريم في تفسير 7 المثاني والقرآن العظيم والحمد لله رب العالمين. وبالسند المتصل عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. هذا مذهب لجابر، وربما ذهب إليه غيره، من أن الرجل إذا صلى خلف الإمام أجزأت عنه قراءة الإمام للفاتحة، وربما استدل بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والصحيح أن هذا الحديث قد أعله البخاري كما في القراءة خلف الإمام، وهكذا البيهقي، وإنما الثابت في الصحيحين وغيرهما لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وفي رواية بأم القرآن وفي بعضها فصاعدا، والواجب هو القراءة بالفاتحة، وصاعدا ما زاد عليها من باب الاستحباب. ومعنى قول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي الفاتحة. هذا هو المذهب الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، وعليه بوب البخاري في صحيحه، ومن أجله كتب ما كتب من ذلك الكتاب الذي ذكرنا للرد على من ذهب إلى أنها ليست بواجبة على المأموم، بل إنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، وفي كل ركعة من الركعات، وفي كل صلاة من الصلوات، والله المستعان. وقد جاء في الحديث خارج الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون. فعلي قالوا: إنا لنفعل يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. هذا اللفظ قاضي على بقية الأحاديث، لأنه جاء في بعض الأحاديث فلا تفعلوا، وجاء أن بعض الصحابة قال: يعني أرى أن قراءة الإمام تجزئه. رد الشيخ مقبل حين ذكر الحديث على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، وهكذا فلا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب.